الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه الشريف. وصلنا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في سورة التوبة إلى الآية 122. سورة التوبة الآية الكريمة 122، افتحوا رجاء. سورة التوبة الآية 122. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وصلوا على محمد وآل محمد. ذكر المفسرون لهذه الآية عدة أسباب للنزول، رواية ورواية ثانية ورواية ثالثة، ونحن في هذه الآية أرجو أن تفتحوا قلوبكم، لأن الفقهاء يستندون إلى هذه الآية في عدة أحكام، عدة أحكام وعدة فتاوى. مرة ننظر إلى هذه الآية نظرة تفسيرية، من حيث تفسير الآية تفسير القرآن ماذا نفهم منها، ومرة ننظر إلى الآية أرجو الانتباه من الناحية الفقهية، الفقهاء ايش يستفيدون منها، نظرة الفقيه تختلف عن نظرة المفسر، وهذه الموضوع كم مرة كررناه وأكدناه. تفسير القرآن علم خاص وفن خاص، وفقه الأحكام علم آخر وفن خاص، نظرة الفقيه تختلف عن نظرة المفسر. احنا نحاول بمقدار ما يسمح لنا الوقت اولا ان ننظر الى جانب التفسير، بعدين ننظر الى جانب الفقه اذا سمح لنا الوقت. وانتم قبل ما ابدا بالموضوع اسالوا الله تعالى ان هو يوضح لكم مفاد كلامه، فوائد هذه الآية الكريمة والقرآن كله بصفة عامة، وينور قلوبنا بأنوار الكتاب الكريم وبما فيه من فوائد وعوائد وأحكام وظاهر وباطن وتفسير وتأويل. ومرة أخرى صلوا على محمد وآل محمد. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ذكر المفسرون أن القرآن الكريم لما وجه توبيخا بعد توبيخ بعد توبيخ، إذا أنتم واصلين وياي الزيز ليالي الماضية توبيخات عنيفة شديدة بحق المتخلفين عن الحضور في الغزوات، بعدما نزلت آيات التوبيخ والقرآن شدد اللهجة عليهم، هذول صار عندهم إما صحوة أو غيرة شوية رؤوسهم، فجعلوا يخرجون لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى غزوة بعد غزوة تبوك، تقريبا المدينة كلها تفرق، يفرقون المدينة حتى بعد يجيهم توبيخ آخر، ليجيهم تقريع. ولذلك نزلت هذه الآية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. لا، مو لازم القول، إنما العدد المجاهدين، الجهاد في سبيل الله هو واجب كفائي. فلنقول لك بالمثال، هنالك واجب كفائي وهنالك واجب عيني. واجب العيني مثل الصوم والصلاة، كل واحد مكلف، كل مسلم مكلف بأن يصلي ويصوم. ما يصير الجماعة يصلون وجماعة ما يصلون، هذا القسم يسمى واجب عيني. وأما الواجب الكفائي إذا قام به جماعة وأدوا الكفاية سقط عن الآخرين، مثل الجهاد. الجهاد في سبيل الله إذا صاروا جماعة مجاهدين قاموا بالواجب وقدروا أن يأدون الغرض من الجهاد في سبيل الله، الغرض إذا تحقق سقط عن الآخرين. أحكام الميت مثلا، أحكام الميت كلها واجبات كفائية. إذا مات المسلم كل المسلمين مكلفين بأن يقوموا بتجهيزه، لكن إذا قاموا عدة فيهم الكفاية سقط عن الآخرين، وإذا ما قاموا الكل مأثومين، الكل معاقبين. هذا يسمى واجب كفائي. وهذه الآية تريد أن تقول مسألة الجهاد واجب كفائي وليس واجبا عينيا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي واحد. ثانيا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، من كل جماعة طائفة منهم، جماعة اللي مثلا عشيرة اللي بيها 2000 نفس منهم 1000 واحد مثلا، والنصف ربع ثلثين يروحون للجهاد، والقسم الآخر الباقي يبقون لكن ما يبقون قاعدين، وإنما يبقون في المدينة حتى يتعلموا الأحكام، يتفقهوا في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يعني هذول اللي طلعوا للجهاد لما يرجعون الباقين مع رسول الله يخبروهم، ينذروا قومهم إذا رجعوا، إذا بعض المراجعين المجاهدين لما رجعوا يقولكم أنتم بغيابكم نزلت آية ونزل جبرائيل وجابكم كذا، لا شيء حلال ولا شيء حرام، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. هذا أحد المعنى. المعنى الآخر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده غزوات وعنده سرايا. الغزوات جمع الغزوة والسرايا جمع السرية. شنو الفرق ما بين السرية وبين الغزوة؟ الغزوة كان رسول الله هو الذي يتولى القيادة، والسرية لا، هو يخرج المدينة يبعث جماعة ويخلي عليهم قائد، إما كثيرة أو صغيرة. فبعد هذا نزول آيات التقريع والتوبيخ ضد المتخلفين، حتى إذا صارت سرية كان كل المدينة يطلعون يخلون رسول الله وحده. ولما خرجوا بعض المؤمنين لاموهم قالوا: تفرقنا المدينة، رسول الله خليته وحده في المدينة وفي موقع خطر، إذا جماعة هاجموا الرسول وحاربوه وقتلوه من المسؤول؟ رسول الله يريد حماية، لا بد له من حماية، ولا تفرقون المدينة. وهؤلاء الذين يبقون حماية لرسول الله وظيفتهم أيضا أن يتعلموا من رسول الله، يتعلموا من الأحكام حتى ينذروا البقية، يعلموا البقية اللي غابوا عن المدينة. الحاضرين يتعلمون، والغائبين لما يجون يتعلمون من الحاضرين. هل قال في الآية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني إذا صارت غزوة أو صارت سرية ما لازم الكل ينفرون، يعني يطلعون الجهاد. فلولا نفر، لولا كلمة حضيض يعني ليش لا، حتى باللغة الجلفية إذا نحكي لولا يعني ليش لا، والأرض لما يقول ليش لا يعني إيه، يعني واجب إيه نعم. فلولا نفر يعني يجب أن ينفر، يخرج من كل فرقة منهم طائفة، مو كلهم، من كل عشيرة طائفة، بمقدار الحاجة، بمقدار أداء الواجب، بمقدار دفع الخطر، بمقدار دفع العدو. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، هذول اللي باقين يتفقهوا في الدين. إذا تفقهوا صار عندهم معلومات، صار عندهم فقه، هذا الفقه يخلوه بقلبه أو لا، مثل ما تعلم بعد التعليم واجب، بعد التعلم واجبه يعلم الآخرين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذا معنى آخر. المعنى الثالث اللي الفقهاء يستفيدون منها، الفقهاء هاي الآية يفصلون ذيلها عن صدرها، يقولون صدرها متعلق بالجهاد، ذيلها، ذيل الآية متعلق بطلب العلم، بطلب العلم. شلون علم؟ علم الفقه، مو كل علم، مو علم الرياضيات والطب والهندسة. فلولا نفر يعني ليش لا، من كل عشيرة، من كل بلدة، ليش ما جماعة يجون إلى الحوزات العلمية؟ طبعا في زمن رسول الله هو كان مؤسس الحوزة العلمية، لكن في زماننا رسول الله ما إذا أرادوا جماعة أفرض من بغداد، من الموصل، من البصرة، من إيران، من باكستان، من سوريا، من أي منطقة من الأفغان، إذا أرادوا أن يتفقهوا في الدين وين لازم يروحون؟ لندن؟ وين لازم يروحون؟ تفقهوا في الدين وكان وين؟ حوزات العلمية، النجف، كربلاء، أهل إيران يروحون القوم، وهكذا ليتفقهوا في الدين. زين، الآن نجي إلى شوية نتوسع في مفهوم الآية، والمعنى شوية عميق ودقيق، ولأجل دقة العمل حتى تستعدون صلوا على محمد وآل محمد. التفقه شنو معنى التفقه؟ مرة حضرتك ما تعرف لك مسألة شرعية، تروح للعالم تقول له مولانا أريد أتعلم مثلا مسائل الصلاة، مسائل الصوم، يقول لك واجب، يجب عليك كذا، يحرم عليك كذا. هذا تعلم وليس تفقه. يعلمك تعرف الحلال حلال، حرام حرام، مستحب مستحب، مقروض مقروض. يفتي لك العالم أو ينقل لك فتوى المفتي مالك، مرجع تقليدك. هاي العملية تسمى تعلم. بس الآية آية زين، الآية شو تقول؟ يقول يتعلموا في الدين. آية زين شو تقول؟ ليتفقهوا، يتفقهوا فين؟ يتفقهوا يعني يتعلم مع الفهم، مع الدليل. لما يقول لك يجب كذا، مجرد إذا قال لك يجب كذا بلا ما قال شو الدليل، هذا يسمى تعلم. أما إذا ذكر أنه يجب بدليل كذا وكم يجمع الدليل، هذا المرة شو يصير؟ يصير تفقه. إذا فالفقه فقهاؤنا اللي يدرسون بالحوزة العلمية، مثلا كتاب معالم الدين أول كتاب اللي طلب الحوزة يدرسون، أول جملة يقول الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. هذا معنى الفقه. ولكن القرآن القرآن مفاده أوسع. ما يقول لك فقط تفقه في فروع الدين صوم وصلاة، التفقه في الدين، الدين فيه أصول وفيه شنو فروع. مو بس أنت يجب عليك أنت يا المسلم أنت تتفقه في أصول دينك. أصول الدين كم واحد؟ من منكم يعرف أصول الدين؟ كم واحد؟ خمسة. رقم واحد من أصول الدين معرفة الله، توحيد. أنت طبعا تقول لا إله إلا الله وتعتقد بالتوحيد، لكن إذا بد واحد ملحد شيوعي ديالكتيكي راجل أكثر، شنو دليلك على وجود الله؟ يقنعني يقول لك أنا ما أقبل الله. شلون تستدل على ذلك؟ تقنع المنكر الملحد. فإذا صار عندك قدرة على إقناع الملحد أو مو الملحد اللي فيه شك على شك، يقول أنا ما أدري أقوى الله لو ما أدري، لازم عندك قوة إقناع وتفهيم حتى المنكر تخليه مؤمن، والشك الذي عنده شك تحول شكه إلى شنو؟ إلى يقين. هذا هو التفقه، التفقه في أصول الدين. وكما نفس العملية تسويها في الفقه أقول لك في التوحيد، في النبوة نفس الشيء. واحد يقول لك أنا أعتقد بالله تعالى، لكن أنبياء شنو الدليل؟ ولأنا رايح لأمريكا، أنا صايب دكتوراه بروفيسور، أنا تلاميذي دكتوراه عندهم، فاش أحتاج؟ يقول لك الأنبياء جول العوام اللي مو دارسين الأميين، بس أنا دارس، أنا دارس فلسفة، دارس طب، دارس هندسة، بعد مو حاجة للأنبياء. أنا أعرف الحق عن الباطل، والحلال عن الحرام، والخطأ والصواب. فإذا أنا ما محتاج إلى الأنبياء. عندك جواب الجواب، إذا عندك جواب إقناع مستدلا إلى الدليل، دليل عقلي أولا، أصول الدين أولا، ما تستند. يعني إذا بد واحد راد منك إثبات وجود الله، ما يجوز لك تكرار آية قرآنية، لأن أنا يقول أنا الله ما يقبل القرآن منه. فشلون لازم تقنع؟ حديث رسول الله ما يفيده، يقول أنا الله ما قبله، المرة رسول الله قبله. ولازم عندك دليل شنو من العقل. العقل موجود عند الكل، يجب أن تذكر له دليل عقلي، دليل عقلي على وجود الله، دليل عقلي على عدل الله. المسألة الاختلاف بين السنة والشيعة، السنة الأشعريون لا يؤمنون بعدل الله، الشيعي 12 يؤمن بعدل الله، شنو الدليل؟ لازم عندك دليل. الآن صار معلوم لي التفقه في الدين، التفقه في أصول الدين، بعدين بعد النبوة التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، هاي خمسة أصول. إذن الأصول الخمسة اللي هي أصول الدين، التفقه فيها يعني معرفتها والإيمان بها مع الدليل، مع القرآن، مع الحجة القطعية. هذا واجب، واجب. بعدما تخلص من فروع الدين هالمرة تجي إلى أفضل، بعدما تخلص من أصول الدين هالمرة يجي شنو؟ فروع الدين. مسائل الصلاة، قبل الصلاة مقدمات الصلاة، لازم تعرف النظافة والنجاسة، أحكام المياه، أنواع المياه، ماء البئر، ماء القليل، ماء الجاري، المطهرات، النجاسات، كيفية تطهير النجاسات. وأكثر إذا تجي إلى أحكام الوضوء، أحكام ماء الوضوء، مواضع الوضوء، كيفية الوضوء، واجبات الوضوء. بعدين تجي الآن إذا ناقشك واحد من إخواننا السنة يقول لك أنت إحنا نغسل رجلينا، أنت بعيد أن تغسل تمسح رجلك لازم عندك ثواب. عندك ثواب انت تمسح رجلك واخوك السني يمسح رجله، لازم عندك ثواب. جواب من القران من السنه القطعيه اللي يقتنع بها السني. لكن عند فقهاء عندهم فتاوى. وهكذا بالنسبه الى كل مساله من مسائل الصلاه والصوم والعباده، سواء المسائل المختلف فيها بين السنه والشيعه او مسائل الباقوا فلا مسائل اجماعيه، فالتفقه فيها معناها فهم هذه المسائل واحده واحده، مساله مساله، مع الدليل مع القران، من اول ابواب الفقه في اصول الدين الى اخر ابواب الفقه من العبادات والمعاملات والايقاعات والعقوبات والارث والديات الى اخر مسائل الزواج، مسائل الطلاق، وهو بعد هذا البحر بحر لا ينتهي بحر. فالله سبحانه وتعالى امرنا بالتفقه في الدين. زين، المقدار يكفي. نجي الان معنى التفقه، أدلة التفقه. الدليل من القرآن هاي الآية اللي قرأت فيها، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هذا الواجب الأول. واجب الثاني بعد ما واصل، واجب الثاني ولينذروا. التفقه هي المرحلة الأولى، والمرحلة الوراء شنو؟ ولينذروا. الإنذار خلي بعدين، بعدين هذا يحتاج إلى بحث طويل. أما التفقه دليله في القرآن هاي الآية وآيات أخرى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طبعا أسألوا أهل الذكر من أدلة التقليد، يجب عليك إما أن تكون مجتهد، وإما أن تكون شنو؟ مقلد، أو أن تكون محتاطا. إذا أنت جاهل مسألة من مسائل صومك، صلاتك، عبادتك، تجارتك، بيعك، شرائك، لازم ترجع لمن؟ ترجع إلى الاختصاصيين. مثل ما أنت عندك مريض وخاصة مرض صعب، وين تودي للعلاج؟ للبقار تودي؟ للنجار؟ المريض تودي مريضه؟ الطبيب؟ طبيب ليش؟ تودي للبقار يداوي، يطير مقدار لبن وروحه وهذا بدون. لا، الطبيب اختصاصي، المجتهد الفقيه ايضا اختصاصي في الامور الفقهيه. اذا عندك بنايه ضخمه تريد تبنيها، مثل ما احنا على تبني مستشفى، جبنان ما شاء الله مهندسين من كل مكان، مهندسين خاصين بالمستشفيات مو كل مهندس. زين، لازم تراجع الى الاختصاصي في البنايات وهم المهندسون. وهكذا كل مساله من المسائل الان بحاجه الى مراجعه الاختصاصي. ثم الطب، كذلك الطب ايضا له فروع، طبيب الاعضاء غير طبيب العيون، غير طبيب السرطان، غير جراح القلب، كذلك الفقه نفس الشيء. الفقه فيه فروع، لكل فرع ولكل شعبة من شعب الفقه اختصاصيين فقهاء لازم تراجعهم، لازم تدرس بالحوزة العلمية. إذا أنت بتقدر عقل الأقل كم ولد عندك؟ ثلاثة، خمسة، مو كلهم، واحد منهم، اثنين منهم، ابعثهم للحوزة العلمية حتى يتفقهوا في الدين، حتى يصير فقيه لا يضل جاهل. أقرأ لك فجر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الإمام جعفر الصادق وعن الأئمة الأطهار، وصلوا على محمد وعلى آله. هذا حديث متفق عليه يرويه السنة والشيعة من علمائنا شيخ الكليني رضوان الله عليه في كتاب الكافي، الشيخ الصدوق في مؤلفاته، شيخ الطوسي، بقية علمائنا الأبرار. هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة نظر الله نظر من النظارة بالضاد مو بالضاد وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني الله ينور وجه وقلب إنسان نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها يعني حديث رسول الله لا تزيد ولا تنقص حتى الفتح والكسر لا تغير بها نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها مو يحفظ نصها ويترك نصها فوعاها وأداها كما سمعها فرد حامل فقه وليس بفقيه أقول أحيانا يقرأ لك الحديث الحديث حافظه لكن هذا الإنسان حكم حكم المسجل حكم حكم هذا أداة الكاميرا اللي قدامي الفيديو الفيديو الآن تسمع وتسجل سجل تماما لكن الفيديو يفهم معنى ما أقول أنا وغيري طيب وغير ما عنده بعض الناس هم هالشكل حكم حكم الفيديو يحفظ مثل ما بقى لكن فهم ما يفهم أنت لا تكون مثل الفيديو بقى ورب حامل فقه وليس بفقه ورب فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كلام الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول اسمه اسمه شلون تعبيره الإمام صاحب الخلق الرفيع ليحمل مكارم الأخلاق يقول لوددت أن بيدي صوتا أضرب به رؤوس أصحابي وأقول لهم تفقهوا في الدين شو قد مسألة التفقه قد مهمة الإمام عليه السلام يقول أنا لو عندي إمكانية بالصوت بالكمشي أدق على رأس الشباب خاصة أقول روح للدهر تفقهوا في الدين حديث آخر عن الإمام زين العابدين عليه السلام وعن أمير المؤمنين عليه السلام يقول تفقه في الدين اطلب الفقه ولا تكن أعرابيا لو كم يوم فسرنا من الأعراب منهم هم البدو الجهال اللي ما يفهمون شيء وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله إذا وهنالك حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم هاي الأحاديث ترى وحفظوها النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين الله أكبر والرسول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إذا الله يريد خير واحد من عباده مو يسوي طبيب أو مهندس أو حضار أو بطل لا يجعله فقيها في الدين يخلي دينه لأنه دين علاج يعالج أمور الدنيا وأمور الآخرة الطبيب وظيفته مهما كان حاذقا أمور دنيا ما أقول أنت على قيد الحياة ينفعك لكن إذا مات الإنسان بعد الطبيب ينزل يفيده مهندس يفيده لا ولكن الفقيه يفيدك في دنياك وفي آخرتك نعم ولذلك في حديث آخر يقول فقيه واحد أشد على إبليس من جيش مسلح جيش إبليس يقدر على جيش ولكن على الفقيهين وأنا وأنتم يا أخوان لازم نشكر الله خاصة نحن أتباع أهل البيت الذي أنعم الله علينا بالرغم من أنه صدام مش قد قتل مش قد ذبح مش قد سجن مش قد سفر الحمد لله الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهؤلاء الفقهاء المراجع العظام المجتهدين الكبار والعظماء الأنبياء الله يطول أعمارهم ويجعلهم خيمة على المسلمين. وهي النعمة الله لا ينزعها من عندنا، لأنه حقيقة كل أمة لم يكن فيها فقير، هذه الأمة عايشة في ظلمات، ظلمة الجهل، ظلمة الضلالة، ظلمة الحيرة. الفقير باعتبار يستطيع أن استطاعته أن يخرج الأمة من الظلمات إلى النور، من الضلالة إلى الهداية، من الشر إلى الخير. لذلك يا إخواني، أولا أنا خاطب الشباب اللي تسمعون صوتي، روح يا حبيبي، روح اتعلم فقه، روح ادرس بالحوزات، صير فقير، فقير واحد. الحديث الشريف يقول، اسمع حديث حلو جدا، الحديث الشريف يقول: الملوك حكام على الناس والفقهاء حكام على الملوك. اسمع، الفقيه الرباني الزائد اللي ما عنده طمع بالمال، بالشهرة، بالرياسة، هذا الله يجعل له هيبة، الملك ينزل رأسه قدامه. نعم، فالفقيه فيه عز الدنيا والآخرة. الفقيه هو النوراني الذي يحمل مشعل النور للناس اللي عايشين بالظلمة وبالجهالة وبالحيرة بالضلال، ليتفقهوا في الدين. زين، الكلام حول هذا الموضوع عندنا بكثرة، لكن أريد أختصره. ننتقل من الواجب الأول وهو التفقه في الدين. الآية شكون؟ الآية زين عايل، خلي عينك في القرآن. ليتفقهوا في الدين وراها شنو؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. رجعوا، عندك هذا بالنسبة إلى مسألة الجهاد خلصنا منها. الآن الهجرة إلى طلب العلم، يعني كل واحد جاي من الموصل إلى كربلاء إلى النجف يدرس، صار فقير 5 سنوات، 10، 15 سنة، انتقل من هالحوزة إلى هالمسألة إلى هالمدرسة إلى هالأستاذ، إلى أن صار فقير، ولقى صار فقير حتى بقاء بالنجف ما إلى معنى، في كربلاء ما إلى معنى، لازم شي يسوي يرجع لأهله. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يحذرون معصية الله، يحذرون الجهالة، يحذرون نار جهنم، يحذرون التفرق. إذن الإنذار يخوفونهم. الأنبياء لهم صفات كثيرة، منهم: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، إنا أرسلناك مبشرا ونذيرا، شاهدا ومبشرا ونذيرا، يبشر بالجنة برحمة الله وينذر بالنار وبغضب الله عز وجل، ولينذر قومه. لذلك على العالم إذا تعلم عليه واجبا، أولا تعلم العلم، وبعد أن تعلم العلم وأخذه من منبعه الصحيح. زين، أخو واحد خلونا نسكن شوية أو صراحة، يقول أنا للنجف ما أروح، لندن ما أروح إلى القاهرة جامع الأزهر، أروح إلى الرياض جامعة الإمام محمد بن سعود، هناك أدرس حتى أن أقبل لي وظيفة، شهادة النجف شنو؟ ما كنت لي خبز، إذا أكل خبز شنو رأيك فيه؟ أولا دخلنا في موضوع طويل وعريض وإرادة مصر، لكن اختصارا أقول: بعد رسول الله هنالك مدرستان، مدرسة فقهية طبعا، مدرسة تابعة لأهل البيت، ومدرسة تابعة إلى الصحابة. الصحابة بمن فيهم الشيخان وبمن فيهم معاوية وبمن فيهم مثلا مغيرة بن شعبة وبمن فيهم عمرو بن العاص، هذول فتحوا مدرسة. فأنت تابع لأي مدرسة؟ أنت إذا تابع لمدرسة الصحابة روح للقاهرة، روح للسعودية، مدارس فلوسها يطوب، وظيفة يطوب، شهادة يطوب، ينصفك إمام مسجد، وما شاء الله أضرب بهالريالات وبهالدولارات. وأما إذا أنت تابع لمدرسة أهل البيت لازم أيضا تتحمل مصاعب أهل البيت. أي أهل البيت دخل السجون دهن جلدك من الآن، وإلا لا تبتلي. إذا أنت تريد تكون تابعا لأهل البيت تتعلم ثقافتهم، تفكيرهم، فقههم، وتمشي على خطتهم، لازم تدهن جلدك. أقول لك بكل صراحة، دهن جلدك للسجن، للسب والشتائم، للفقر، للإهانة، للبلايا، لقطع الرؤوس. أقرأ تاريخ الشيعة، أئمة الشيعة شو يسووا بهم؟ 12 إمام واحد وحي موجود، شو يسووا بأهل البيت بفاطمة الزهراء؟ يسووا له أمير المؤمنين اللي أعلم الخلق، ما خلق الله خلقا بعد الرسول أفضل ولا أعلم ولا أكمل ولا أجمل من علي بن أبي طالب. ولكن حرموه من كل وظيفة. هاي ضريبة، أول من دفع الضريبة ضريبة متابعة أهل البيت وهو سيد أهل البيت علي بن أبي طالب. 25 سنة كان يروح عامل يشتغل بالطين، ولكن ما يسامون اغفر علي بن أبي طالب، عطوهم مناصب وقيادات وفلوس وكذا. علي بن أبي طالب ما عنده أقل وظيفة، ما شكله أبدا، لا قيادة الجيش، لا بالقضاء، لا بالوزارة، لا لا لا، حتى ولا كاتب ولا محاسب ولا ولا أبدا. من الآن دهن جلدك. ولكن طبعا أئمة أهل البيت وفقهاؤهم وأتباع مدارسهم هم شهداء دار البناء وشفعاء دار البقاء، والرحمة الموصولة والآية المحزونة والأمانة المحفوظة والباب المبتلى به الناس، من أتاكم فقد نجا. ها هذا المولى العظيم أبو عبد الله الحسين، هل عزة وهل عظمة، هذه كلها الله عوضها عن شهادته. مصلي جعفر 14 بالسجن، سنة بالسجن، فليها جنازة مصلي جعفر، من يطلعها من القصر طلعوها له من السجن. هل شاف القصور مصلي جعفر؟ القصور كانت مال هارون، لكن هارون الآن قبره وين؟ وقبر مصلي جعفر. رحوا هذا الكلام. هسه الكلام بعد الكلام يجر الكلام. إذا لو أردنا في الحقيقة أتباع أهل البيت أن نتفقه في الدين ونعمل عمل الإنذار، علينا أن نسلك مسلكهم. الحديث طويل، أنا بعد صدري أكثر من هاي ميتاع ميزة، إن شاء الله الليالي القادمة أكثر وأكثر. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. كلكم كلكم بأصوات حزينة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين، يا أحكم الحاكمين، يا غياث المستغيثين. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم وفقنا للتفقه في الدين، اللهم انقلنا من ظلمات الجهل الى نور العلم والايمان، نور قلوبنا بالايمان واجعلنا من اتباع القران، اللهم وفقنا لولاية محمد وآل محمد واجعلنا من أتباعهم، أحينا محياهم أمتنا مماتهم، اللهم اشف بهم مرضانا وداو بهم جرحانا وارحم بهم أمواتنا، تقبل أعمالنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم ارزقنا الأمن والأمان، اللهم رد كل مفقود وكل غريب وكل مخطوف إلى أهله سالما غانما، لا سيما زوار قبر أبي عبد الله الحسين، اللهم استجب دعواتنا، اللهم استجب دعواتنا يا الله يا الله، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات. أخواني اللي عند شغل وياي قبل الصلاة أنا فيها كل الآن اتبرع بها في سبيل الله، هاي النفقة الصغيرة وهاي النفقة الكبيرة، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا، قطع الوادي يعني بالمشي المشي وكان وادي وجبل صعدة ونزلة، لما تقطع الوادي تنزل تسحب إلا كتب لهم، كتب لهم شنو؟ الآية قبل أن يكون به عمل صالح، يعني أعمال صالحة يكتبون هي بالنفقة الصغيرة والنفقة الكبيرة وقطع الوادي وصعود الجبال بنزول الأرض، كلها مكتوبة حسنات، كلها مكتوبة حسنات. أفيحسبون أننا نعلم مصدقهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون، يكتبون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قل حساب يا حبيبي، وقت الدوام دوام، وقت الإقامة إقامة، إلا كتب لكم، نعم، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. هذا الأحسن اختلف في كلمة الأحسن، يعني أحسن من الأحسن من أعمالنا أو الله سبحانه وتعالى، هذا العمل المحسن يقلبه يجزيه إلى أحسن، هذا بقى كلام المفسرين، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، يعني أنت سويت حسن، أنت سويت عمل طيب، لكن وقت الجزاء الله هذا عملك الحسن يسوي شنو؟ يسوي أحسن، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. عملك ما كان أحسن في الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى عند الجزاء عملك الحسن يبدله إلى أحسن، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، نعم، الأحسن ما كانوا يعملون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح. أنا بعد نفسي أكثر من هذا ما يساعدني اليوم تعبان، وأسألكم الدعاء، نسألك اللهم وندعوه باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأقرب منكم يا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين، يا أحكم الحاكمين، يا غياث المستغيثين، اللهم فرج همومنا يا الله، اللهم اكشف همومنا، اللهم وفقنا للعمل الصالح يا الله. اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا خطايانا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم تقبل أعمالنا يا الله بأفضل القبول. اللهم ارزق اجعل هذا البلد آمنا. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في أوطاننا والسلامة في أبداننا والسعة في أرزاقنا والشكر لك أبدا على ما أعطيتنا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين. اللهم ارزقنا زيارة الحسين واجعلنا من أنصاره وأنصار والديه. الأيام المقبلة أيام تخص الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. استعدوا إن شاء الله في هذه الليالي القادمة أن نتكلم عن الصديقة من هي. ترى مهم الأشياء إخواني وأخواتي أن نحصل على المعرفة قبل ما نبشي عليها، قبل ما نقوم بأي شيء آخر. علينا أن نعرف من هي فاطمة الزهراء. من هي فاطمة الزهراء؟ ترى صعبة صعبة، كثير من العلماء بعدهم ما فاهمين من هي الزهراء. علماء فقهاء بعدهم. اسأل الله أن يوفقنا بهالليالي أن يرزقنا معرفة فاطمة الزهراء ويرزقنا ولايتها ويرزقنا حبها وطاعتها وأن نجعلها قدوة لنا في حياتنا. نتعلم منها العصمة، نتعلم منها الطهارة، نتعلم منها الشجاعة، نتعلم منها كمالات الأخلاق، مكارم الأخلاق. اللهم اجعلنا مع فاطمة. والأعجب من فاطمة نفسها السر المستودع فيها. هذا السر عقول الأنبياء يبغى يفهمها، الملائكة الجبرائيل يريد حتى يفهم شنو السر. أنا وأنت مو شغلنا، لأن ليش سمي سرا؟ حتى أنا وأنت منع سر هذا. بس اقسم على الله دائما، قل اللهم إني أسألك بحق الإمام جعفر صدق. إذا كانت لك إلى الله حاجة فقل اللهم إني أسألك بفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها أن تقضي حوائجنا يا الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وإلى أرواح المؤمنين الفاتحة مع الصلوات.